طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالاً مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي في الساعة 7:11 استمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، يأتيكم في الساعة 7:25. أبحاث في رسالة الحقوق، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:42، 5 دقائق لسلامتك في الساعة 8:01. عند الساعة 8:08 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، حديقة الأطفال في الساعة 8:16 وعلى مدى 30 دقيقة. صلاة الخاشعين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:50 في تمام الساعة 9. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. شعراء أهل المودة يأتيكم في الساعة 9:15، يليه برنامج مع كتاب الله وعلى مدى ربع ساعة. دروس من الإيمان في الساعة 9:49، نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 17 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية تتحدث عن مفهوم الصبر وعن مفهوم الصلاة، وشبيه بهذه الآية ورد في الآية 45 من سورة البقرة، وقد مررنا عليها سابقا، حيث قال سبحانه وتعالى مخاطبا بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في هذه الآية أيضا الحديث مع المسلمين بأنه يتحمل ويصبر ويستقيم أثناء الحوادث والمصائب والمشاكل التي تجري عليهم في هذه الدنيا. كما نعلم أن الإنسان في هذه الدنيا هو مورد ابتلاء وامتحان، وتجري عليه من المصائب والمشاكل والآلام والمحن والفتن الكثير. كل حياة الإنسان في الواقع مليئة بهذه الاختبارات وهذه الامتحانات. الدواء الوحيد الذي ينفع الإنسان في خضم كل هذه البلايا والرزايا هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى. إذا ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى وكنا من أهل الذكر والشكر والصبر والصلاة والتذكر الدائم والتوكل والثقة بالله، سوف تمر كل هذه المشاكل والمصاعب من دون أي آثار ونتائج سلبية. هذا هو الذي يحتاجه الإنسان، بل أكثر من ذلك، سوف تتلاشى هذه النوائب والمصائب وكأنها شيء لم يكن على الإنسان. الإنسان إذا كان صابرا، إذا كان مرتبطا بالله، إذا كان على تماس دائم مع ذكر الله، مع السماء، عند ذلك سوف تمر أصعب وأشد المحن عليه بكل سهولة. الإنسان المرتبط بالله لا ينهار، لا ينهزم، لا يتوقف، لا يتراجع، لا يصاب بالضعف والوهن أمام هذه المشاكل وأمام هذه الصعاب. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أنه يوصي المؤمنين أن يستعينوا بالصبر والصلاة. وطبعا قدم هنا الصبر على الصلاة، بل أكثر من ذلك، عندما ختم الآية لم يقل إن الله مع المصلين، رغم أنه قال استعينوا بالصبر والصلاة، ولكن قال إن الله مع الصابرين، لأهمية الصبر، لأن الإنسان حتى في صلاته الحقيقية يحتاج إلى الصبر. الصبر يأتي في كل العبادات، في كل المواقف، في كل اللحظات، في كل المصاعب لابد أن يكون هناك صبر. صبر عند المعصية، صبر عند المصيبة، صبر عند الطاعة، هذه كلها. لذلك الصبر قال إن الله مع الصابرين، لأن الصلاة أيضا تحتاج، والصوم أيضا يحتاج، والحج أيضا يحتاج، وكل عبادة تحتاج إلى صبر وثبات وعزيمة وهمة ودوام واستمرار. ورد في الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا أهاله أمر فزع إذا أهاله أمر شديد اتجه إلى الصلاة، توجه إلى الصلاة، وقف يصلي بين يدي الله، عند ذلك سوف تحل هذه الأمور وتنتهي. في بعض الأحيان هو كان يقرأ هذه الآية عند الشدائد، يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن في الواقع الصبر هو مفتاح ومصدر لكل الكمالات ولكل الفضائل الإنسانية والأخلاق المهمة. على سبيل المثال، في القتال، في الشدة مع الأعداء، المسلمون عندما خاضوا الصعوبات، أو الموحدون عبر التاريخ، الأنبياء المعصومين عليهم السلام، كانوا يحتاجون إلى الصبر. الصبر في القتال في الواقع يؤدي إلى الشجاعة، هو دليل على الشجاعة. الشجاعة عندما نجد إنسانا شجاعا وظهرت منه الشجاعة، إذن هو يتسم بالصبر، لأنه لو لم يكن صابرا لن يكون شجاعا في قتال أو جهاد. الصبر على المعصية هي وسيلة للتقوى، كيف يكون الإنسان متقيا وهو لا يصبر عند المعصية؟ الصبر على الدنيا هي علامة على الزهد، إذا كان الإنسان صابرا في الدنيا لا ينظر إلى أموال الناس، لا ينظر، آماله ليست دنيوية، هو في الواقع صابر، وهذا علامة على الزهد وعلى أنه ليس من أهل الدنيا وأنه من أهل الآخرة. الصبر على الشهوات سبب للعفة، الذي يكون عفيفا يجب أن يصبر عند الشهوات وعند الغرائز. الصبر في العبادة تدفع الإنسان إلى الطاعة، عندما يقضي الإنسان نهاره الحار الطويل صائما، إنما هو بالصبر، إذن هو يكون مطيعا، سوف يلتزم بالطاعة. كذلك في الصلاة، كذلك في الحج، كذلك في دفع الأموال والإنفاق في سبيل الله، تحتاج إلى الصبر. وهكذا في الشبهات مدعاة للورع، وهكذا في بقية الموارد. إذن في الواقع في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قرن الإيمان أو قرن عفوا الصبر بالصلاة، ولكن بشكل عام إذا اقترن الإيمان بالعمل والتوكل والصبر والعبادة والارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذا يعطي قوة ويعطي همة ويعطي فاعلية أكبر بالنسبة إلى الإنسان. هذا الاستعين، حالة الاستعانة، الإنسان يستعين فتعطيه القوة أكثر فأكثر. في هذه الآية أيضا يبين أن الصلاة، نحن كثير منا الصلاة علينا عبء ثقل، يعني كثير منا نسمع أنه الصلاة، أنجز الصلاة، صلي حتى تنتهي من هذا الواجب الثقيل، حتى قد نسمعها من هنا وهناك، ولكن الصلاة هنا يقول الله هي ليست عبء، إنما هي عون وسلاح وقوة لكم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، الإنسان يستعين بشيء، عون للإنسان وليس عبء على الإنسان. العبء الثقل الإنسان يريد يخلص منه، يريد يرميه، يبتعد عنه، أما العون يريد الإنسان أن يلتصق به، يتمسك به ليعينه بالنجاة والخلاص والحركة إلى الكمال. لذلك الصلاة هنا وفي هذه الآية هي سلاح، بل هي الصلاة في واقعها، لكن الآية تشير إلى هذا المطلب. النقطة الأخرى أن الصبر والصلاة في الواقع هما من الروافد، من الأنهر، من المنابع، منابع التأييد الإلهي، الصبر. لذلك يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، لأنها منبع إلهي، عين صافية إلهية، استعينوا بها، تمسكوا بها، استفيدوا منها. إذن من الرافد الإلهي، من العين الإلهية. النقطة الأخيرة أنه في كل الأحوال، وكما في الآية المعروفة، أينما وهو معكم أينما كنتم أقرب إليكم، أقرب إلينا من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى، الله مع الكل، الله أينما كنتم هو معنا، ولكن هنا خصوصية الصابرين، إن الله مع الصابرين. معية الصابرين معية خاصة، الله مع الجميع، مع المؤمن والكافر، الله يرزق الكافر أيضا الله يسلم الكافر إلى أن يموت، حياته يقضيها بأمان، رزق، وضع، صحة، هناك معية. لكن المعية عندما يقول إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة استثنائية، هذه لها بركات، وهي في الواقع تحمل معاني اللطف والمودة والمحبة من قبل الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان الصابر المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصابرين المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء ذكر حق المال في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام بعد ذكر حق الشريك، وربما كان موضع الحديث عن حق المال هو ذات موقع الحديث عن حق الشريك لما بينهما من صلة، ولكن خصوصية حق المال ودور المال في حياة الفرد والمجتمع دعتنا إلى أن نخصص له هذه الحلقة، مع التذكير بأن الإمام زين العابدين عليه السلام قد استعرض حقوق أشخاص متعددين في سياق كلامه عليه السلام عن حقوق الآخرين، وكان ذكر حق المال في هذا السياق بين حق الشريك وحق الغريم، وكلاهما ذو علاقة بالمال. فينبغي والحال هذه أن يتأمل المتابع في هذين الحقين، أي حق الشريك وحق الغريم، مستذكرا حق المال الذي يقع بينهما وبكلمة أخرى، فإن المال الذي يتداول بين الناس وهو ليس لهم في الأصل، كما سنرى، ينبغي أن يكون له موقعه الصحيح في علاقاتهم الاجتماعية، لا كما هو الحال فيما نرى بشكل عام وفي مجتمعات مختلفة من تغليب قيمة المال على القيم الأخرى، بحيث يحتل موقعا أكبر مما يستحق ويلعب دورا لا ينبغي له أن يلعبه. مستمعين الكرام، قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: وأما حق مالك فألا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في وجهه، ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك، فاعمل فيه بطاعة ربك، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع السعة، ولا قوة إلا بالله. ففي العبارتين الأوليين تركيز على معنى الحلية كسبا وإنفاقا، وهنا وقفة مهمة مع طرق الكسب التي يسلكها الناس وطرق الإنفاق التي يستخدمونها. ولعلنا إذا تذكرنا أن المال هو مال الله، إذ يقول الإمام الصادق عليه السلام: المال مال الله عز وجل، جعله ودائع عند خلقه. فإن كسب المال من غير الطريق الذي حدده الشارع المقدس يصبح بمثابة اغتصاب الوديعة الموضوعة في أيدي عباد الله الآخرين. وأما الإنفاق في غير المصارف المشروعة فهو على حد الحرام. لنستمع معا إلى بقية حديث الإمام الصادق عليه السلام، ففيه بيان ذلك: المال مال الله عز وجل، جعله ودائع عند خلقه، وأمرهم أن يأكلوا منه قصدا أي باعتدال، وينكحوا منه قصدا، ويركبوا منه قصدا، ويعود بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين. وإذا المستمع الكريم، فهذه هي أوجه الإنفاق على النفس بما في ذلك العيال. فماذا يصنع من يملك أكثر مما يقتضيه الإنفاق المتقدم؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: ويعود بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، بمعنى أن على فضل المال أن يتوجه في مصالح المؤمنين ولا يبقى أسير صاحبه المودع عنده. فما جزاء المال وصاحبه المودع عنده إذا لم يفعل ذلك؟ قال الإمام الصادق عليه السلام عن الذين لا يتوافقون مع ما تقدم من حديثه الشريف: فمن تعدى ذلك كان ما أكله حراما، وما شرب منه حراما، وما لبسه منه حراما، وما نكحه منه حراما، وما ركبه منه حراما. وهكذا فإن الإنفاق معروفة أبوابه، فينبغي الالتزام بها. وأما الذين يمسكون أموالهم سواء على أنفسهم أم على عامة المؤمنين، أي في أوجه الصرف الشخصية وأوجه الإنفاق في سبيل الله، فإن الآية الكريمة من سورة التوبة تقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومع عبارة الإمام عليه السلام: فاعمل فيه بطاعة ربك، وقفة أخرى يمكن أن نستجمع من خلالها معاني الأنفاق التي تكون في طاعة الله عز وجل، وإنما تتحقق هذه الطاعة بإنجاز الواجبات أولا، فما كان واجبا ماليا ينبغي القيام به، لأن التخلف عن ذلك يكون عصيانا والعياذ بالله من ذلك. وما بعد الواجبات يمكن أن نحصي أوجها للإنفاق مستحبة أو مباحة،
وفي كل ذلك يمكن للمال أن يؤدي وظيفته لسد الحاجة على مستوى الفرد والجماعة. قال تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال في سورة الذاريات: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله. والآن أعزائنا المستمعين نستمع لسماحة الشيخ اليوسفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستضيف في فقرة لقاء البرنامج سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. ضمن ترحيبنا بسماحته نعرض على سماحته هذا السؤال. سماحة الشيخ، قد علمنا أن لنفس الإنسان حقا عليه، وكذلك للآخرين من الناس حوله حقا عليه، وكذلك أن للحيوان والنبات حقا على الإنسان من حيث كونهما من الموجودات ذات الحياة. أما المال، فكيف يكون للمال مثلا حق على صاحبه، وما معنى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. هناك في علم الله سبحانه وتعالى، والذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة من القرآن الكريم، أن هناك كثير من الأشياء التي نحن نراها بحسب ظاهر الحال هي من الجمادات وليس فيها أي روح، على تعدد مراحل الروح، يعني للروح الحيوانية ولا الروح النباتية ولا أي روح آخر بحسب الظاهر، ومع ذلك هي في علم الله وحسب الإشارة الموجودة في هذه الآية الكريمة هناك لها شعور: إن من شيء إلا يسبح بحمده. وعلى هذا المنطق، يعني إن كان هذا في غير منطق الدين فهذا مما فيه الغرابة ويدعو إلى العجب، أما في منطق الدين فلا عجب أن يجعل لكل شيء حق حتى للمال. طبعا بالتفسير التقريبي أن هذا الحق الذي يعبر عنه للمال إنما هو في مقابل أو عنوان مشير إلى التكليف، لأن الحق بطبيعة الحال يقابل تكليفا، هناك تكليف على من عليه الحق. فلما يقال مثلا للمال حق، حق على من؟ على صاحب المال. إذن من كان عليه الحق فعليه التكليف. أي تكليف؟ تكليف أداء ذلك الحق. ولذلك فلا غرابة أن يعبر أئمة الهدى، أئمة الإسلام كالإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، أن يعبر عن المال بالحق على صاحبه، وذلك مشيرا يشير بذلك إلى التكليف الذي على المرء على صاحب المال بالنسبة إلى المال. أليس في عرف الإسلام، في عرف شريعة الله، في عرف الدين، أليس هناك على صاحب المال تكليف بالنسبة إلى المال؟ أليس من تكليفه بالنسبة إلى المال ألا يبذر فيه ولا يسرف ولا يتلف، وأن يصرفه في مصارفه الحق؟ أليس في الحديث الشريف أن يوقف المرء يوم القيامة فيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لا يرفع العبد يوم القيامة قدما عن قدم حتى يسأل عن خمس: يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أفناه من أين اكتسبه وفي أين أنفقه. إذن فهناك تكاليف عديدة بالنسبة إلى المال. من جملة التكاليف أن لا يكتسب المال من الحرام، ومن جملة التكاليف أن لا ينفق المال في الحرام، ومن جملة التكاليف أن يؤدي حق المال من الوجوه الشرعية، من المبالغ الشرعية، من الحقوق الشرعية، يعني من الخمس والزكاة إن تعلق بها حسب التفاصيل الموجودة. وإن كان هناك حق لشخص يعني من مثلا من أداء حقوق المظالم، يعني إن ارتكب عدوانا على مال أحد، انسطع على مال أحد جهلا أو قصورا أو تقصيرا، فهناك طرق وتفاصيل أحكام شرعية لكيفية تفريغ الذمة من عهدة التكاليف الشرعية بالنسبة إلى هذا. كله ما يعبر عنه أو يعبر عنه الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته في الحقوق بالحق. فلما يعبر بأن للمال حق على صاحبه، ذلك ليس إلا الوجه الآخر من العملة ذي الوجهين، الحق والتكليف. فكل حق يعادل ويوازن ويوازي تكليفا يقابله. فلما يقال أو يعبر عن المال أنه أن له حقا على صاحبه، يعني على صاحبه تكاليف بالنسبة إلى ذلك المال. هذا هو الذي يعبر عنه بالحق. ووفقنا الله وإياكم لمعرفة هذه الحقوق ومعرفة التكاليف لأداء هذه الحقوق وأدائها والعمل بها. والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لكم منا سماحة الشيخ جزيل الشكر والامتنان على ما قدمتموه من إيضاحات حول حق المال على الإنسان. أيها الإخوة والأخوات، حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن ضاع الطهر في الأوهام.